الكتاب المسموع. كتاب فن التدبير في المعيشة، رؤية قرآنية روائية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الكتاب المسموع مع حلقات جديدة لكتاب جديد، وهو كتاب فن التدبير في المعيشة، رؤية قرآنية روائية. مستمعين الأفاضل، نبدأ بمقدمة الكتاب التي تتناول حياة الإنسان المادية، حيث تتبين وجهات النظر في تحديد الهدف من حياة الإنسان المادية.
يمكن إيجاز وجهات النظر في رؤى ثلاث، هي إن الهدف الأساس من هذه الحياة يكمن في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرغبات المادية والملذات، وسبب الاعتقاد بهذه الرؤية يعود إما إلى ضعف الإيمان بالله تعالى، وإما إلى عدم الإقرار بالحياة الآخرة وما فيها من نعيم. الأمر الذي أدى إلى ضيق نطاق فكر أصحابها وإهمالهم الأمور المعنوية وسعيهم الحثيث لكسب متاع الحياة الدنيا فحسب. ثانياً، إن الأمور المادية والدنيوية بشكل عام تعتبر عائقاً أمام السعي لبلوغ نعيم الآخرة، وقد تمسك أصحاب هذه الرؤية بظاهر القرآن الكريم وبعض الأحاديث، وأعرضوا عن الدنيا واعتبروها لهواً ولعباً، وعدوا كل مكسب دنيوي هو في حقيقته خسارة، لأن الدنيا فانية والغنى المادي فيها سبب لفقر العبد في الحياة الآخرة. إن الشارع المقدس وضع برامج شاملة لجوانب الحياة كافة بما فيها التدبير في المعيشة، حيث يؤمن أصحاب هذه الرؤية بأن الإسلام دين شامل، وأن الصلة بين الدنيا والآخرة وثيقة، لذلك لا يمكن إهمال القضايا المادية التي تعد ضرورية لاستمرار الحياة في الدنيا ومقدمة للحياة الأخروية. وفي الواقع، إننا لو تمعنا في القرآن الكريم وأحاديث الأئمة المعصومين عليهم السلام، لن نجد أي تعارض بين انهماك العبد في شؤون حياته المادية وتوفير سبل معيشته من خلال الكسب والعمل والإنتاج، وبين العبادة والعمل للحياة الآخرة. وهذه الرؤية هي المتبنات في هذا الكتاب. وهناك الكثير من الكتب التي تناولت موضوع التدبير في الحياة الدنيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لكن القليل منها تناول هذا الموضوع في إطار التعاليم الواردة في النصوص الدينية. لذا فمن الضروري دراسة الموضوع في هذا المضمار كي ندرك كنه كلام أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حين قال: حسن التدبير ينمي قليل المال، وسوء التدبير يفني كثيره. ومما لا شك فيه أن انخفاض مستوى الدخل العام والغلاء الفاحش وعدم مراعاة الاعتدال في شؤون المعيشة، مضافا إلى التحلل الخلقي للفرد والمجتمع الناشئ من الجهل بفن تدبير المعيشة طبق المعايير الإسلامية وعدم الانسجام بين أعضاء الأسرة الواحدة، كلها أمور تقتضي البحث والتدقيق في النصوص الدينية المبينة لأسس التدبير، الكفيلة باستثمار نعم الحياة الدنيا خير استثمار في رحاب العمل بتعاليم الشريعة المقدسة، تمهيدا لتحقيق هدفنا السامي الذي نطمح إليه، ألا وهو التوفيق بنيل نعيم الآخرة الدائم.
إن التدبير من الأفعال التي نسبها الله تعالى إلى نفسه، إذ وصف ذاته المقدسة بالمدبر.
كما ألهم الله عباده هذه الخصلة الحميدة وحثهم على التحلي بها والسعي الجاد لاكتسابها بوصفها فضيلة من أسمى الفضائل، وعلى مر العصور نشهد أن الحياة الجماعية المتمثلة في القبيلة وسائر المجتمعات البشرية دائما ما يشوبها تضارب في المصالح وتخيم عليها الحروب، أو يسودها السلام وروح التعاون. وفي خضم هذه الأوضاع نجد أن العقل السليم يحكم بضرورة حسن التدبير في شؤون الحياة ووجوب التفكير في عواقب الأمور لكي يتسنى للناس التمتع بحياة طيبة. وخلال التطور التدريجي الذي شهدته الحياة البشرية واتساع رقعة المدنية، اتضحت أهمية التدبير وبات ضرورة حياتية ملحة، فانتهجه الناس لترشيد أفكارهم وأعمالهم في مختلف شؤون الحياة السياسية والثقافية وغيرهما نحو الاتجاه الصحيح بغية بلوغ الكمال المنشود. وشجعت الأديان السماوية بدورها الإنسان على التدبر في عظمة خلق الله تعالى، مسترشدا بهدي فطرته السليمة التي فطره الله تعالى عليها، وذلك لكي يستلهم من تدبير خالقه الطريقة المثلى لتدبير شؤون حياته. وأولى القرآن الكريم هذا المفهوم السامي أهمية بالغة، حيث زخر بمضامين تؤكد هذه الأهمية في إطار مفردات عديدة مثل مدبر وتدبير وما شابههما، والتي توحي لنا المعنى المراد اليوم من كلمة الإدارة السائدة بين الناس، وتشمل مفاهيم البرمجة والتخطيط والتنظيم والانسجام والتوجيه الصحيح الكامنة في مبدأ تدبير الأمور. ولا شك في أن الإنسان لا يمكنه أن يرجو خيرا من أفعاله دون تحقق هذه الأمور. وقد صور القرآن الكريم واقع التدبير في حياة الأنبياء عليهم السلام، ولا سيما تدبير النبي يوسف عليه السلام الذي كان أمينا على خزائن مصر، حيث انتشل أهل مصر من الفقر والمجاعة بحنكته وتدبيره وتخطيطه الصحيح حينما حل بهم القحط والجدب. ومن هذا المنطلق كان التدبير ذا تأثير مباشر على مجالات الحياة كافة، ولا يختص بالمأكل والمشرب فقط، لأن تأثيره مشهود على ثقافة الإنسان وعقائده وحياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. لذلك أكد المعصومون عليهم السلام على وجوب اتباع منهج التدبير الصحيح في مختلف شؤون الحياة.
لا يختلف اثنان في أن تدبير شؤون الحياة يعد من الأمور الهامة لكل إنسان، وبالطبع فإن هذا الأمر مرهون بتطبيق تعاليم الشريعة والانتهال من منهلها العذب والاستعانة بما أنعم الله علينا من قوى إدراكية.
فتنظيم شؤون الحياة حسب تعاليم ديننا الإسلامي التي وردتنا عن طريق الوحي المقدس من شأنه أن يفتح لنا باب السعادة على مصراعيه، والمجتمعات البشرية اليوم بحاجة ماسة إلى التعاليم الدينية والعمل بالوصايا المطابقة للفطرة التي فطر الله الناس عليها. وحسب اعتقادنا، فإن الشريعة الإسلامية تكفلت بوضع برنامج شامل ومتكامل يهدي الإنسان إلى السعادة المنشودة في الدنيا والآخرة، لأنها تتناول جميع جوانب الحياة المادية والمعنوية للفرد والمجتمع على حد سواء. ومن الطبيعي أن الإنسان في بادئ الأمر بحاجة ماسة إلى معرفة الدين وإدراك مفاهيمه، فالذي لا دين له لا حياة له. ومن هنا ينبغي عليه المثابرة لتنظيم شؤون معيشته بحسن التقدير، ثم بعد ذلك لابد من الصبر وتحمل المصاعب التي تعترض طريقه. وقد أكد الإمام جعفر الصادق عليه السلام هذه الحقيقة بقوله: لا يصلح المؤمن إلا على ثلاث خصال: التفقه في الدين، وحسن التدبير في المعيشة، والصبر على النائبة.
إذن تدبير شؤون الحياة لابد وأن يكون متزامناً مع أمرين هامين، هما التعمق في تعاليم الدين والصبر على النوائب.
كما أن هناك أمران يعدان جوهر المعيشة وأساسها، وهما الاعتدال بمعنى عدم الإسراف واجتناب تبديد الجهود وإهدار الثروة، والتدبير بمعنى التفكير في عواقب الأمور وحسن التخطيط والإدارة الصحيحة. وروي أن رجلا قال للإمام جعفر الصادق عليه السلام: بلغني أن الاقتصاد والتدبير في المعيشة نصف الكسب، فقال عليه السلام: لا، بل هو الكسب كله، ومن الدين التدبير في المعيشة. ويكون التدبير دائما متناغما مع العلم والمعرفة والخبرة والعقل، فهو بطبيعته بعيد عن العمل دون تعقل. ولرسول الله صلى الله عليه وآله كلام رائع عن التدبير عندما خاطب ابن مسعود قائلا: يا ابن مسعود، إذا عملت عملا فاعمل بعلم وعقل، وإياك أن تعمل عملا بغير تدبر وعلم، فإنه جل جلاله يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.
أكد الإمام علي عليه السلام على وجوب اتصاف المؤمنين برؤية مستقبلية تدبيرية حين قال: المؤمنون هم الذين عرفوا ما أمامهم.
فلحسن التدبير تأثير كبير على رقي شخصية الإنسان من خلال ما يمده من نفاذ بصيرة في شؤون الحياة كافة، ويمكنه من تحقيق أهم متطلبات حياته في مختلف المجالات، مثل استثمار الثروة بطريقة مثلى، اجتناب الإسراف في النعمة أو إتلافها بغير وجه عقلاني، عدم الاضطرار إلى تكرار عمل ما، المكانة الرفيعة في المجتمع، الثقة بالنفس، صحة التعامل المالي مع الآخرين، سلامة النفس والعزة وراحة البال.
إن لسوء التدبير عواقب وخيمة على حياة الإنسان، قد تؤدي إلى هلاكه وسقوطه والحيلولة بينه وبين كماله المنشود، منها ما يلي:
أولاً، عدم الاستقرار والضياع. ثانياً، التبعية الفكرية والاقتصادية. ثالثاً، الفقر والحرمان. رابعاً، الفساد الخلقي. خامساً، الذلة والوضاعة الاجتماعية. سادساً، تسلط الآخرين. سابعاً، التخلف الفكري والرجعية. ثامناً، فقدان النعمة. تاسعاً، الاختلاف بين أعضاء العائلة الواحدة وتهديد كيانها. فلو أمعنا النظر في النتائج الحميدة لحسن التدبير والعواقب القبيحة لسوء التدبير، لأدركنا مدى أهمية التدبير ووجوب اتخاذه منهجا في حياتنا. وتتأكد هذه الأهمية عندما نأخذ بعين الاعتبار بعض الأمور التي لها تأثير مباشر على حياة البشر قاطبة، مثل الدخل المحدود أو المتدني لبعض أبناء المجتمع، وارتفاع مستوى التضخم المالي، والغلاء الفاحش، والصعوبة في توفير مستلزمات العيش، والإفراط أو التفريط في بعض الأمور، إضافة إلى وجوب مراعاة الأصول الخلقية والسلوكية والاقتصادية والثقافية في جوانب الحياة كافة. فلو أمعنا النظر في النتائج الحميدة لحسن التدبير والعواقب القبيحة لسوء التدبير، لأدركنا مدى أهمية التدبير ووجوب اتخاذه منهجا في حياتنا. وتتأكد هذه الأهمية عندما نأخذ بعين الاعتبار بعض الأمور التي لها تأثير مباشر على حياة البشر قاطبة، مثل الدخل المحدود أو المتدني لبعض أبناء المجتمع، وارتفاع مستوى التضخم المالي، والغلاء الفاحش، والصعوبة في توفير مستلزمات العيش، والإفراط أو التفريط في بعض الأمور، إضافة إلى وجوب مراعاة الأصول الخلقية والسلوكية والاقتصادية والثقافية في جوانب الحياة كافة.
يرتكز موضوع الكتاب على 3 مفاهيم أساسية، هي التدبير والمعيشة والرزق.
التدبير هو التفكير بعاقبة الأمور وإمعان النظر والتحسب لما سيكون، وأن يدبر الإنسان أمره هو أن ينظر إلى ما تؤول إليه عاقبته وآخرته، والتدبر التفكر في الأمور. وبعبارة أخرى، إن التدبير هو الإتيان بالشيء عقيب الشيء، ويراد به ترتيب الأشياء المتعددة المختلفة ونظمها بوضع كل شيء في موضعه الخاص به، بحيث يلحق بكل منها ما يقصد به من الغرض والفائدة، ولا يختل الحال بتلاشي الأصل وتفاسد الأجزاء وتزاحمها.
تدبير البيت هو تنظيم الحياة المنزلية على الصعيد المالي والمادي.
فن تدبير المنزل هو مجموعة الطرق التقنية الحديثة لتسهيل مهمة ربة البيت ومساعدتها في توفير أسباب الراحة وترتيب داخل البيت وتجميله. وكذلك يقال دبر أمر البيت، أي نظم أموره والتصرفات العائدة إليه بما يؤدي إلى صلاح شأنه وتمتع أهله بالمطلوب من فوائده.
أشار القرآن الكريم إلى أن التدبير صفة من صفات الله تعالى وملائكته.
والتدبير الإلهي للعالم هو نظم أجزائه نظماً جيداً متقناً، بحيث يتوجه فيه كل شيء إلى غايته المقصودة منه، وهي آخر ما يمكن أن يحصل له من الكمال الخاص به، ومنتهى ما ينساق إليه من الأجل المسمى. وتدبير الكل يعني إجراء النظام العام العالمي بحيث يتوجه إلى غايته الكلية، وهي الرجوع إلى الله والقرب منه. لذلك فإن الله يدبر الأمر، أي يقدر وينفذه على وجهه ويرتبه على مراتبه على أحكام عواقبه. وهذا التدبير يشمل الهداية التكوينية والتشريعية للمخلوقات، اللتين تتحققان عبر بعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام. أما تدبير الملائكة في قوله تعالى فالمدبرات أمرا ففيها أقوال أيضا، أحدها أن الملائكة تدبر أمر العباد من السنة إلى السنة كما روي عن الإمام علي عليه السلام.
إذن يمكن القول إن التدبير والتحسب لعواقب الأمور والتخطيط الصحيح ونظم شؤون الحياة تعد الأركان الأساسية للرقي وبلوغ الكمال المنشود.
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتقدير المعيشة. فمن خلال التدبير واتباع النهج الصحيح في الأمور الاقتصادية يمكن الوصول إلى الكمال. ولا ريب في أن تدبير الإنسان في استثمار ما لديه من إمكانات اقتصادية محدودة واجتناب الإسراف في تسخيرها يعد أفضل من حيازته إمكانات اقتصادية كبيرة يسرف في استثمارها. فينبغي للعبد أن يكون على صواب من التقدير وحكمة من التدبير. فالتدبير سبب في قوة اقتصاد الحياة ورقيه. وعن أيوب بن الحر: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: بلغني أن الاقتصاد والتدبير في المعيشة نصف الكسب. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا، بل هو الكسب كله.
وقد أكد الإمام علي عليه السلام على أن التدبير سبيل للرقي الاقتصادي حين قال: حسن التدبير ينمي قليل المال.
ومن هنا كان المسؤول اللائق بإدارة شؤون العائلة أو شؤون فئة اجتماعية ما هو الذي يتمكن من تمهيد الأرضية اللازمة لاستثمار القابليات والإمكانيات أفضل استثمار، وذلك عبر تخطيط صحيح ومنهجية مثالية وتنسيق بين كافة الأعضاء على مختلف مستوياتهم ومسؤولياتهم، كما لا بد له من نظم نشاطاته وفعالياته ووضع كل شيء في موضعه وتأدية ما عليه من تكاليف في وقتها المناسب حتى يستحق بذلك صفة المدبر. ويعد تدبير شؤون الحياة بطبيعته جزءا من الدين، لذا فإن حسن التدبير كان صفة لازمة للمؤمنين بحيث يمتازون بها عن غيرهم، لأنهم لا يستهلكون أموالهم عبثا ولا يبذرونها، بل يراعون الاعتدال في إنفاقها ويخشون فيها غضب الله تعالى فيما لو أفرطوا أو فرطوا في إنفاقها بخروجهم عن الحدود التي أجازها الله تعالى لهم في الإنفاق.